أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل الكلام الذي تقدم كان في الاستصحاب الجاري في الشبه الحكمية في الحكم الكلي، ومع ذلك كان مختار المصنف فيه أنه من القواعد الفقهية الظاهرية المستفادة من أدلة السنة. وكانت هناك محاولة لبعض السادة الأجلاء سيد بحر العلوم لجعله دليلا والبحث في مسألة أصولية تشبيها له بمثل الخبر والبحث فيه. الخبر هو دليل الحكم وهو غير الحكم، والبحث في المسألة في باب الأصول هو عن حجيته واستفادته من دليل آخر. فهناك دليل الدليل على الحكم وهناك دليل الحكم، فالبحث أصولي أنه بحث عن حجية الدليل. كذلك الاستصحاب هو دليل الحكم في المورد الخاص الكلي الحكم، مثل مورد الشك في الماء المتغير من قبل نفسه الذي زال تغيره من قبل نفسه، هل هو نجس أو لا؟ فالاستصحاب دليل النجاسة فيه، الاستصحاب دليل الوجوب في صلاة الجمعة في زمان الغيبة، وأخبار لا تنقض اليقين بالشك دليل هذا الدليل واعتباره وحجيته. وهذه رددنا عليها، قلنا مفاد الاستصحاب، مفاد أخبار لا تنقض اليقين بالشك ليس قاعدة استصحاب يستنبط منها الحكم وهي دليل على الحكم، مفادها حكم كلي عام بالبقاء الذي يكون هنا الحكم بالنجاسة وهناك الوجوب للجمعة وهناك شيئا ثالثا. هذا هو، هذا الحكم المستفاد هنا هو تطبيق للحكم الكلي الذي دليله أخبار لا تنقض اليقين. فأخبار لا تنقض اليقين دليل على حكم كلي، هذه تطبيقاته لا أكثر، كسائر القواعد الفقهية. هذا. وأما الكلام في الاستصحاب الجاري في الشبه الموضوعية مثل الشك في عدالة زيد هي باقية أم لا بعد أن سبق لها حالة ثبوت، أو الشك في ثوبه الذي أحرزت طهارته سابقا هل طرأت عليه نجاسة أو لا، أو أن عمرا الذي كان فاسقا هل هو الآن فاسق أو لا، أو أن بدنه الذي كان نجسا هل هو الآن نجس أو لا. الشك في هذه الأمور الخارجية الموضوعات أو أحكامها الجزئية مباشرة بعد يقين بتحقق المشكوك في الزمان السابق الذي هو مجرى الاستصحاب. مثل هذا يقول لا ريب أن الاستصحاب في نفسه هو عبارة عن حكم فرعي. استصحاب عدالة زيد يعني الحكم بكون زيد عادلة، وبالتالي يجوز الائتمام به، وكون ثوبه طاهرة وبالتالي يجوز الصلاة فيه، وهكذا أحكام فرعية، طهارة الثوب، عدالة الشخص، فسق عمر بعد حالة فسق سابقة وشك لاحق، نجاسة بدنه المعلوم النجاسة سابقة، كل هذه أحكام فقهية فرعية جزئية. ولا يكون الاستصحاب هنا إلا تطبيقا للحكم الكلي بوجوب إبقاء ما كان، الذي عرفت أنه في الموارد الشبهات الكلية هو عينه يكون الحكم بنجاسة ما زال تغيره من قبل نفسه من الماء المتغير بنحو الكلي، ويكون الحكم بوجوب صلاة الجمعة في الغيبة بنحو كلي. هنا هو عينه يكون هذا الحكم الجزئي، تطبيق هناك تطبيق على الموضوع الكلي فيكون حكما كليا، هنا تطبيق على الموضوع الخارجي وفي مورد الحكم الجزئي فيكون حكمه جزئيا. والأحكام الجزئية هذه لا ريب أنها أحكام فقهية، وأن الاستصحاب المطبق هنا مسألة فقهية وحكم فقهي لا غير. وهذا واضح في أصله، أنه إذا كان جاريا في الشبهة الموضوعية فهو حكم فرعي جزئي. لكن المهم الذي نبه هنا عليه هو أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الاستصحاب مأخوذا من باب الظن بحكم العقل، وبين أن يكون مأخوذا من الأخبار قاعدة تعبدية ظاهرية وأصلا عملية. وذلك لأنه على الأول وهو أخذه من العقل، فلأن التكلم في الاستصحاب في هذه الموارد الجزئية تكلم في التطبيق الجزء الخارجي للدليل العقلي وللأمارة الظنية، نظير سائر الأمارات المعتبرة في الشبهات الموضوعية. عندي أمارات معتبرة في الشبهات الموضوعية مثل أمارة اليد، يد المسلم، أمارة ملك، أمارة حل إذا أخذت من يدي اللحم مثلا، ها؟ السوق، سوق المسلمين، أمارة حل، عندك البينة القائمة في الموضوع، القائمة البينة ما تقوم على الأحكام الكلية، تقوم على الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية. البينة أيضا تقوم على الحل وعلى الميتة وعلى العدالة وعلى كذا وعلى في الموارد الجزئية، وأيضا يذكر الغلبة، وهذه يعني ربما يعتبرها البعض أن الغلبة توجب إلحاق الشيء بالأعم الأغلب مثلا، وليست معتبرة عند الكل بل ولا حتى عند مشهور أو كذا بحسب الظاهر، وليس دليلها بهذه القوة، لكن على كل عند من يعتبرها مثلا. المهم كيف هذه الأمارات كلها المعتبرة في الموضوعات الخارجية يكون أمارات جارية في الحكم الجزئي في هذه الموارد، والحكم المستفاد منها حكم فقهي بلا إشكال، وهي قواعد فقهية بهذا اللحاظ تطبق في هذه الموارد. الاستصحاب عندما يجري في المورد الجزئي حاله كحال هذه، والتكلم فيه كالتكلم فيها. وأما بالنسبة للمأخوذ من الأخبار فلأن التكلم في الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية الجزئية هو نظير التكلم في أصالة الطهارة، بالنسبة إلى هذه الموضوعات الجزئية هذا الشيء طاهر أو لا؟ وكل شيء طاهر. هذا الثوب طاهر أو لا؟ ما أعرف له حالة سابقة. ابتداء أقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لا شك هنا أن قاعدة الطهارة أصل عملي فقهي بالنسبة إلى هذه، أو قاعدة عملية ظاهرية فقهية بالنسبة إلى الموارد الجزئية تطبق عليها تطبيقا ويستخرج منها، وإذا صح أن تقول فقل ويحل منها. لماذا أقول ويحل؟ حتى لا يتوهم ويخلط بين عبارة يستخرج ويستنبط كما هو شأن المسائل الأصولية. هذا ليس استنباطا، ليس استخراجا بمعنى الاستنباط. استخراج معنى أن تحل العام الذي يشتمل على حكم كلي على موضوع كلي، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، تحل على جزئياته. قل هذا شيء لا أعلم أنه نجس فهو له حكم طهارة، ذاك مثله لا حكم، وهكذا بالانحلال، يعني التطبيق. ويقولون علامته والفرق بين الموردين الاستنباط والتطبيق أن ما يستنبط به غير ما يستنبط، بينما ما يطبق هو عين المستفاد من التطبيق، وما يطبق عليه. وهذا الذي قلناه في الفرق، قال المصنف في الفرق بين الاستصحاب والخبر الحجة. في الخبر الحجة، الخبر الذي هو يستنبط به تقول هذا الحكم جاء به خبر العدل، وما جاء به خبر العدل معتبر في حقنا، ثابت علينا لأنه حجة، فيثبت أن هذا الحكم ثابت علينا وحجة علينا. الخبر العدل غير الحكم الذي جاء فيه. فلتفت إلى هذا، تفرق الخبر شيء وما دل عليه الخبر ومضمون هذا الخبر شيء آخر هو الحكم. أما في الاستصحاب فماذا قال المصنف؟ ليس هنا شيئان، هذا الحكم الكلي الذي دلت عليه الأخبار وقالت لا تنقض اليقين بالشك، أبقي ما كان، هو نفسه يطبق. فنقول في الماء في الشبهات الكلية فضلا عن الجزئية، في الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه تطبيقا لأبقي ما كان لا تنقض اليقين، نقول النجاسة المتيقنة سابقا تبقى الآن، هذا معنى لا تنقض اليقين، هذا التطبيق لا تنقض اليقين. ليس هنا شيئان، شيء واحد. هذا يكون من التطبيق الاتحاد مع المستفاد والمستخرج باستعماله، أما هناك فيكون استنباطا لاختلاف المستفاد والمستخرج باستعمال هذا الذي هو أداة ووسيلة الاستنباط. واضح؟ هنا في موارد الجزئيات دائما يكون من باب التطبيق، ودائما يكون ما يستفاد ويستخرج هو عين ذاك الفرق، انه هذا جزئي وذاك كلي. واضح؟ وعينه طبق بالمورد الجزئي فصار جزئيا، عينه تمظهر بمظهر الجزئي في المورد الشخص الخارجي. واضح؟ وليس شيئا آخر مختلفا عنه. إذن الجاري في الشبهة الموضوعية هو دائما أصل فقهي يستفاد منه حكم فقهي فرع جزئي بالتطبيق لا أكثر، بلا كلام في ذلك. ولذلك قال وأما الجاري في الشبهة الموضوعية كعدالة زيد الثابتة سابقا المشكوكة لاحقا، ونجاسة ثوبه كذلك، وفسق عمر كذلك، وطهارة بدنه كذلك. واضح؟ سأنا وإن كنت لعلي في الشرح ربما أكون في نجاسة ثوبي عكست، ما أدري. نجاسة ثابتة سابقا للثوب المشكوك الآن اللي مقتضى الاستصحاب فيها الحكم النجاسة، في عمر بالعكس طهارة سابقة يحكم بها الآن. في العدالة والفسق بالعكس فيهما، العدالة ثابتة سابقا، الفسق ثابت سابقا في مثال عمرو. فلا إشكال في كونه حكما فرعيا، سواء هذا المهم، وإلا أصله واضح، كان التكلم فيه من باب الظن أو من باب كونها هذه القاعدة قاعدة الاستصحاب قاعدة تعبدية ظاهرية أصل عملي مستفادة من الأخبار. لماذا؟ لأن التكلم فيه على الأول على الظن، نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات كيد المسلمين وسوقهم والبينة والغلبة ونحوها في شبهات خارجية. هذه الأمارات التي تعتبر في الشبهات الخارجية عندما تتحدث عن اعتبارها، يعني تبحث مسألة أصولية، تبحث عن مفاد السنة ولو بنحو الأمضاء، إذا كانت السوق أو نحو ذلك مثلا، إذا كان شيء من هذا مثل الغلبة من الأدلة العقلائية مثلا، فالسنة هي الأمضاء، والسنة أعم من الكلام والقول والفعل والتقرير. تبحث في مفاد السنة وأن تفيد مثل هذه القاعدة التي تطبق تطبيقا في المورد الخارجي، لا تبحث عن حجية بذاك المعنى لما يستند فيه أو إليه في الاستنباط. وعلى الثاني، على كونها أصلا عمليا قاعدة ظاهرية تعبدية، التكلم فيه يكون من باب أو نظير التكلم، ومن باب التكلم على أصالة الطهارة، من باب أصالة الطهارة، وأيضا من باب قاعدة الفراغ وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ. السنة تدل على قاعدة عامة تقول حكم كلي يقول إذا شككت بعد الفراغ فلا تعتني، امضي. هذا أنت تطبقه هنا عندما فرغت من الصلاة، وتطبقه هناك عندما فرغت من الحاج، وهكذا مثلا ونحو ذلك. الأمر الرابع، خلاصة الكلام فيه أن الاستصحاب بناء على كونه أصلا عمليا يفيد التعبد بالحكم ظاهرا، فالمناط في جريانه عدم العلم بزوال الحالة السابقة، فيجري الاستصحاب بناء على هذا مع الظن بالبقاء للحالة السابقة، ومع الشك المتساوي الطرفين في بقائها وعدمها، بل ويجري حتى مع الظن بالارتفاع. كل ذلك لأنه كما قلنا مناط جريان عدم العلم بزوال الحالة السابقة، وفي الكل هناك عدم علم بالزوال، حتى مع الظن بالزوال والارتفاع هناك عدم علم. المهم أنه ما منشأ عموم جريان الاستصحاب بناء على أخذ من الأخبار لهذه الصور كلها حتى مع الظن بالخلاف والارتفاع، منشأه دلالة الأخبار كما سيأتي، فإنها دلت على أن اليقين بالحالة السابقة لا ينقض بالشك، وإنما ينقض بيقين آخر. فعلم من المقابلة النقد يكون باليقين ولا يكون بالشك، علم أن المراد بالشك كل ما يقابل اليقين، حتى ما يشمل الظن بالخلاف. وليس المقصود من الشك في هذه الأخبار ما تساوى طرفاه، فإن كل الصور المذكورة لو رفع اليد فيها عن الحالة السابقة لكان ذلك نقضا للحالة السابقة بغير اليقين، في أحسن الصور بالظن بالارتفاع. والروايات ماذا قالت؟ انقضه بيقين آخر، بيقين الارتفاع لا بالظن بالارتفاع، فضلا عن الشك، فضلا عن وهم الارتفاع وظن البقاء. نعم، يستثنى من ذلك صورة وجود ظن معتبر دل على الارتفاع، أمارة دلت على ارتفاع الحكم، فهنا يؤخذ بها ويترك الاستصحاب، استصحاب بقاء الحكم، لكن من باب حكومة الأمارة المعتبرة الظنية على الأصل. وهذا الشيء وكون جريان الاستصحاب مشروطا بعدم الظن بالخلاف، بعدم الظن بالارتفاع، هذا شيء آخر. ولذلك لو لم يكن هذا الظن معتبرا لجرى الاستصحاب. هذا الظن بالارتفاع إذا لم يكن معتبرا يجري الاستصحاب. هذه خصوصية كون هذا الظن معتبرا وبحسب دليل اعتباره متقدما وحاكما على الاستصحاب، لا لأن الاستصحاب جريانه مشروط بعدم ظن بالارتفاع، بعدم ظن بالخلاف. وما ذكرته من قولي إنه يستثنى من ذلك صورة وجود ظن معتبر على الارتفاع، لا للاختصاص بالظن المعتبر على الارتفاع، حتى لو كانت أمارة معتبرة ظلت على البقاء، فسيأتيك في محله أن الاستصحاب هنا أيضا لا يجب في الأمارة الموافقة له، لأن الأمارة حاكمة على الاستصحاب دائما في الموافقة كما في المخالفة. واضح؟ لكني ذكرت المثال الأوضح والمتيقن وهي الأمارة المخالفة، فالتفت إلى هذا. هذا كله بناء على أخذ الاستصحاب من الأخبار، والخلاصة بناء على ذلك يجري مطلقا حتى مع الظن بالخلاف، خلاف البقاء يعني بالارتفاع. وأما بناء على كون الاستصحاب دليلا عقليا ظنيا مأخوذا من حكم العقل الظني ببقاء ما كان، فهنا قد يقال إن جريانه مشروط بحصول الظن الفعلي الشخصي بالبقاء، فلا يجري مع شك مع تساوي طرفين، فضلا عن ظن بالخلاف والارتفاع، كل ذلك لأنه لم يتحقق معه ظن فعلي بالبقاء. وربما يجعل ذلك هو مفاد هذا الدليل العقلي. دليل العقلي ماذا يقول؟ كل ما كان ثابتا فهو مضمون البقاء. قد يدعى أن هذا هو مفاد الدليل العقلي، وأن المقصود من أن كل ما كان سابقا فهو باق ظنا يظن ببقائه والظن الشخصي الفعلي. لكن الظاهر من العلماء والمعهود من طريقتهم في باب الاستصحاب كما هي الحال في حكمهم بمقتضيات الأصول الأخرى غير الاستصحاب في مواردها، الظاهر منهم والمعهود منهم في الأصول جميعا وفي الاستصحاب تحديدا عدم اعتبارهم للظن الفعلي في خصوص المورد الذي يجري فيه الاستصحاب، الظن الشخص يعني في المورد لا يعتبر. فتراهم يفتون مثلا بأن من كان على يقين من طهارته وشك في طرو النجاسة الخبثية إذا كانت طهارة مادية، أو طرو الحدث إذا كانت الطهارة من الحدث، فهو باق على الطهارة. من كان على يقين بالطهارة فشك فهو باق على هذه الطهارة، وكذلك عكسه، وأن من كان على يقين من نجاسته أو من حدثه وشك في حصول الطهارة من النجاسة أو التوضي مثلا من الحدث فهو باق على النجاسة أو الحدث. وهكذا يحكمون مثلا في سائر الموارد بالبقاء، في كل ذلك يطلقون حكمهم بالبقاء بحيث يشمل حتى صورة الارتفاع، الظن بالارتفاع وبالخلاف، فضلا عن الشك المتساوي الطرفين، ولا يقيدون بحصول وخصوص ما كان فيه ظن بالبقاء فعلي، يظهر لك هذا الذي نقوله من أدنى تتبع لكلماتهم في المقامات المختلفة من العبادات، مثل هذه الأمثلة التي ذكرناها الآن في الطهارة والنجاسة والمعاملات بمعناها الأعام، مثل المرأة إذا شكت في انقضاء عدتها أو لا يقولون يحكم ببقاء العدة وتبقى تعتاد حتى تتيقن بالانقضاء، ولا يقيدون إجراء الاستصحاب هذا بحصول الظن الفعلي ببقاء العدة. وكذلك موارد أخرى من قبيل هذه المعاملات كما أشير إليه في الأمر السابق في آخره، عدالة زيد وطهارة الثوب، طهارة الثوب من الخبث ونجاسته من الخبث، هذا مثلا معاملة مع الأعم الذي أدخلناه في العبادة من الأمثلة المتقدمة، طهارة من الحدث وضوء غسل، هذه عبادات مثلا، عدالة إمام، حياة زيد وأمثال ذلك. وأيضا يراجع ويلاحظ هذا المعنى من كلمات في باب المرافعات والدعاوي والقضاء مثلاها، لأنه قال بعد والسياسات كيف يفرقون، هناك من يفرق بين المرافعات والسياسات بأن الترافع مثلا إلى الحاكم يسمى مرافعة، لكن حكم الحاكم في المرافعة وقضاء فيها يسمى سياسة هكذا. ويظهر من بعض التفرقة بأن السياسة حكم الحاكم في غير مقام المرافعة والقضاء وفصل الخصومة. مثلا في المرافعات بناء على أن على التفريق الأول، وأن المرافعات الحكم يعني نفس الترافع مرافعة والأحكام المرتبطة بها دون حكمه هو في المرافعة فإنه سياسة، مثل حكمهم بأن المنكر هو من وافق قوله الأصل. وأي أصل؟ مثلا في باب الدين، واحد يدعي لي عليك دين، واحد ينكر، من المنكر؟ من وافق قوله الأصل. ما هو الأصل؟ البراءة، أو إذا كان لنا حالة سابقة معلومة استصحاب عدم الدين، يعني إذا كان هذا متفقين على أنه حتما قبل شهر ما كان لي عليه دين، لكن أول أمس استدان شيئا قال أؤديه لك غدا، ومر غد وما أداه ونحن في اليوم الثاني، فجئت أدعي عليه. فالأصل استصحاب فراغ الذمة من قبل أول أمس إلى يوم أول أمس الذي يدعي هذا وقوع الدين فيه. عندما يقولون هذا المنكر هو الذي وافق قوله الأصل حتى مثل أصل الاستصحاب، لا يقيدون الأصل بالذي يفيد الظن بالبراءة مثلا وعدم الدين، واضح؟ بناء على هذا يكون حكم الحاكم ولو بمقتضى الاستصحاب في مقام فصل الخصومة وإعطاء اليمين أو نفس الحاكم عندما يحكم مستندا إلى هذا الاستصحاب، مثلا قضى، هو قضى مثلا ببراءة الذمة عملا بالاستصحاب مثلا، هذا يكون سياسة بناء على هذه التفرقة. لكن على التفرقة الأخرى، هذا والأول أفرض هما من المرافعات، من الأحكام في المرافعات، والحكم في السياسة في السياسات كما قال الحكم في غير مورد القضاء، مثل شارب خمر ثبت عليه الحد عند القاضي، حكم وانتهى في باب المرافعة، حكم هناك في باب القضاء، شاء الشهود شاهدوا، على فلان أنه شرب الخمر، فحكم عليه بالحد، انتهينا من حكم باب المرافعة. بعد ذلك تاب قبل أن يجرى الحد، تاب شارب الخمر من فعله، أظهر التوبة. لو فرضنا أنه بذلك يشك، هل التوبة قبل إجراء الحد تسقطه أو لا؟ فحكم الحاكم ببقاء الحد عليه. أصل الحد في المرافعة في القضاء هناك، قد لا نسميها مرافعة لأنها ليست بين اثنين، لكن كيف ما كان هناك شهود يدعون ويشهدون ومدعى عليه، بعد أن كان انتهى من الحكم هناك شك الآن سقط هذا الحكم أو لا، استصحب الحاكم ثبوت الحد على من تاب قبل إجراء عليه وطبقه على هذا. مثل هذا الحكم مثلا نسميه حكم في السياسة. طيب المهم هذه استصحابات الجارية في الموارد المختلفة لا يجرونها عملا في خصوص مورد وجود الظن الفعلي، والأصرح منه أنهم يطلقون القول بالتمسك بالاستصحاب فيها وفي غيرها من دون التعرض للحديث أصلا عن ظن بالفعل، فالتتبع لكلماتهم يفيد أن الاستصحاب مع أنهم يأخذونه من العقل، وقلنا لك إن أول من وجد المصنف فيما حكي عنه قد صرح بالاستناد للأخبار هو والد الشيخ بهائي الشيخ حسين عبد الصمد. العلماء من قبل ذلك كلهم يأخذون الاستصحاب من العقل، هؤلاء كلهم ما أخذهم إياه من العقل، يجرونه في المواد المختلفة من أبواب الفقه من دون أن يكون لهم ضم بالوفاق أو من دون التعرض للضم بالوفاق، يجرونه على الإطلاق. فملاحظة كلماتهم في المقامات مختلفة تعطي أن جريان الاستصحاب المأخوذ من العقل هو عندهم غير مناط بإفادة الظن بالفعل. هذا على العموم، إلا أنه يظهر من جماعة من العلماء خلاف ذلك، وأنه بناء على أخذ الاستصحاب من العقل فجريانه منوط لحصول الظن الفعلي. من هؤلاء الشيخ البهائي في عبارته الواردة في كتاب الحبل المتين في باب الشك في الحدث بعد الطهارة، وهي عبارة بين فيها أن الظن الحاصل بالإصحاب في من تيقن الطهارة شك في الحدث، هذا الظن ليس على نهج واحد ولا يبقى بمرتبة واحدة ويتفاوت في الشدة والضعف. فعندما في أول الأمر يحصل لك حالة الشك وتريد أن تتمسك بالاستصحاب، يكون الحاصل منه ظنا قويا، ثم يأخذ بالضعف شيئا فشيئا بمرور الوقت، بل قد يزول الظن والرشحان للطهارة ويصير من باب الشك المتساوي الطرفين، بل في بعض الموارد قد يتطور ذلك وينعكس الأمر، وبدل أن تكون الطهارة هي المظنونة بعد اليقين بها سابقا، يصبح الحدث هو المظنون، فالراجح يصير مرجوحا والمرجوح راجحا. أين هذا؟ ضرب له مثالا قال: مثل من توضأ عند الصبح ثم ذهل عن التحفظ، ممر واحد يتوضأ عند الصبح ويبقى ملتفتا ومواظبا مراقبا لحالته، يلاحظ حصل منه ما يبطل وضوءه أو لا، فهذا يلتفت، إذا حصل يقول حصل أنا زال حدثي، وإذا ما حصل يقول ما حصل باق على الطهارة جزما. ومرة لا يتوضأ صباحا ويخرج ثم يذهل، ما يبقى هكذا على المواظبة. وإذا ما بقي على المواظبة فإذا حل الغروب يمكن أن يشك لسبب من الأسباب. إذا كان باقي على المواظبة فإما علم بما حدث وأنه بطل وضوء، وإما علم بأنه لم يحصل شيء ووضوءه باق. لكن إذا ذهل عن هذا المعنى من التحفظ والمراقبة فعند الغروب يحصل له الشك، أنا لازلت على وضوئي أو لا. ثم يزيد قيدا فيقول: ولم يكن من عادة هذا إذا توضأ صباحا أن يبقى 90 يوما، أقصد أن يبقى من الصبح إلى الليل على وضوئه إلى المغرب، ليس من عادته هكذا. لو كانت هذه عادة له نقول بمقتضى العادة يمكن أن يقول أنا باقن الآن، يحصل له اطمئنان على الأقل، علم عرفي مثلا. لكن ليس له مثل هذه العادة، كان يدخل الخلاء يخرج الريح ينام في الظهر أمثال ذلك، ينقطع حتما هذه المدة بحدث بحسب عادته، لم تكن عادته على البقاء لا من الصبح إلى المغرب فضلا عن 90 يوما وليلة كما في بعض الخلفاء. على كل، فإذا لم يكن من عادته ذلك فإنه يحصل له شك عند المغرب، بل ويظن بسبب عدم العادة بالحدث عند المغرب، يعني يظن عند المغرب بوقوع الحدث، لأن الحدث حصل عند المغرب، عند المغرب يحصل له الظن بمجرد الالتفات إلى حاله التي نسميها الشك في بقاء مكان أو لا، وكون الاستصحاب عنده من العاقل، يحصل له الظن بالعكس بكونه محدثا وأنه لم يبقى على طهارته. واضح؟ إذن الخلاصة، الظن لا يبقى كما كان، يكون في أول الأمر ثم يضعف مع بقاء الظن، لكن قد يزول ويتبدل بالشك المتساوي الطرفين، بل بالظن المخالف. فليست هذه الصور على حد سواء من حيث الحكم كما ليس فيها من حيث الموضوع. من حيث الموضوع بينا، من حيث الحكم ماذا تقول؟ المدار على الظن، فإذا كان الظن موجودا فأنت مستصحب الظن بالحالة السابقة، وإذا زال الظن فليس لك استصحاب الحالة السابقة. هذا الكلام منه قلنا ظاهر في إرادة الظن الشخص، من أين؟ من قوله في ابتداء العبارة: إن الظن الحاصل بالاستصحاب لا يبقى على نهج واحد. أي ظن هو الذي يتغير ولا يبقى على نهج واحد؟ الظن النوعي ظن نوعي، مع الظن بالفعل ظن نوعي، مع الشك وتساوي الطرفين بالفعل ظن نوعي، مع الظن بالخلاف أيضا هناك ظن نوعي لا يتغير. الذي يتغير ويتفاوت من حال إلى حال ويصير متساوي الطرفين بل وظنا بالخلاف هو الظن الشخصي، فالتفت جيدا. ويظهر أيضا من المحقق الخنساري شارح الدروس مشارق الشموس في شرح الدروس ارتضاؤه لهذا الكلام من البهائي، لأنه نقل هذا الكلام عنه ثم قال: ما حاصله أن ما ذكره أي البهائي إنما يصح لو بنيت مسألة الاستصحاب على حكم العقل، وعلى قضية أن ما تيقن بحصوله في وقت سابق فالعقل يظن لاحقا ببقائه، فيبنى الاستصحاب على هذه القضية، القضية الظنية وأن الشك في النقيض يعني نقيض البقاء وهو الارتفاع هذا لا يعارض الظن بالبقاء. الشك في النقيض لا يعارض الظن بالبقاء. طبعا هنا ألفت نظرك إلى أن مقصوده من الشك في النقيض هو الوهم، وذلك لأنه قال بعده في تعليل قوله الشك في النقيض لا يعارض هذا الظن بالبقاء، علل هذا بقوله الضعيف لا يعارض القوي، فعلم أن هنا ضعيفا وقويا، ولو كان المراد من الشك ما تألفه وتأنس به من الشك المتساوي الطرفين لم يكن هناك قوي وضعيف، كانا متكافئين، فعلم أن المقصود من الشك هو الوهم والاحتمال المقابل للظن بالبقاء وهو الاحتمال الضعيف مقابل الاحتمال القوي. وإطلاق الشك وإرادة الوهم بهذا المعنى وإطلاق لغوي، فإن الشك معناه اللغوي يشمل ذلك، ولعله يشمل كل ما ليس بعلم. نعم تساوي الطرفين اصطلاح، وليس بالضرورة أن يتكلم حسب الاصطلاح خصوصا إذا كان معه قرينة. إذن المهم أن صاحب مشارق الشموس قال هذا الكلام منه يتم لو بنينا المسألة على حكم العقل الظن، وأنه ما تيقن بثبوته سابقا فالعقل يظن ببقائه، ولا يعارض ذلك الظن العقلي بوهم الخلاف، فعلى هذا يتم كلامه. قف هنا على هذا يتم كلامه، يعني ماذا؟ يعني سلم له. لو قلنا إن الاستصحاب مأخوذ من العقل، ونحن الآن نتكلم بناء على أنه مأخوذ من العقل، فكلامك تام، ونحن استظهرنا من كلامه ماذا؟ أنه يقول باعتبار الظن الشخصي، فهو كأنه يقول له إذا قلنا إن الاستصحاب مأخوذ من العقل فالظن الشخصي معتبر. بقية كلام الخنساري هو أنه هذا الذي ذكرته أو هذا الذي ذكرته أنا من أن كلامك يتم من البناء الذي لو كان مسألة الاستصحاب مبنية عليه لتم كلامك، يعني من كون الاستصحاب مأخوذا من العقل، هذا بناء ضعيف جدا، والصحيح أخذ الاستصحاب من الأخبار المؤيدة في بعض الموارد بأصالة البراءة. يقصد من الموارد هذه ما كان الاستصحاب موافقا في مؤداه للبراءة، استصحاب عدم التكليف مثلا أو عدم البلوغ الذي يترتب عليه التكليف، فينتفي التكليف بانتفاء البلوغ، هذا يوافق أصالة البراءة، فتكون أصالة البراءة عاضدة ومؤيدة له للاستصحاب المستفاد من الأخبار، يعني مؤيدة لدلالة الأخبار على الاستصحاب. ثم قال بعد ذلك، بعد أن قال إن المسألة مبنية على الأخبار ومأخوذة من الأخبار، فبناء على هذا فالأخبار دالة على جيران الاستصحاب على وجه العموم، بحيث يشمل صور الشك المتساوي الطرفين والظن بالخلاف أيضا، فضلا عن الظن بالوفاق والبقاء، ومع عموم دلالة الأخبار بهذا الشكل لا وجه لإخراج صورة الظن بالخلاف عن مجاري الاستصحاب، وكان اللازم أن يقول لا وجه لإخراج كل صور عدم الظن بالوفاق ليشمل صورة الشك أيضا، لأنه من يعتبر الظن الشخصي يخرج الشك والظن بالارتفاع. هذه عبارة. وهناك عبارة ثالثة أقرأ لك اليوم هذا المقدار. قال الرابع أن المناط باعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهر والأصول العملية هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة، حتى لو كنت ظانا بالزوال والارتفاع، المهم عدم العلم. كل ذلك لأن الأخبار قالت لا تنقض اليقين بشك، ولكن انقضوا بيقين آخر، حصرت النقد باليقين الآخر، فيمتنع النقد بكل ما سواه، ومنه الظن بالخلاف. وأما على القول بكونه هذا الاستصحاب من باب الظن، فأنا قلت هناك مجال أن يقال باعتبار الظن الشخصي، ويدعى أن هذا هو مفاد حكم العقل الظني، لكن يقول مباشرة في المعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام، يعني في خصوص المورد الذي يجري في الإصحاب، يعني الظن الشخصي في المورد، كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الأصول كليتان وعامتان حتى غير الاستصحاب، يحكمون بمقتضياتها مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بهذه الأصول ومنها الاستصحاب ظانا ببقاء الحالة السابقة، هكذا يحكمون. ويظهر ذلك بأدنى تتبع لكلماتهم في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات. بقية الكلام إن شاء الله، والقراءة تأتي، والحمد لله رب العالمين.